بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 10. قال: في الماتن وفي جواز الإجارة على أداء الواجبات خلاف مشهور. بدأ أن نحتاج إلى تحرير محل النزاع. أولا، قبل الدخول في ما قاله الشيخ المصنف في تحرير النزاع، أولا من الإشارة إلى بعض المعلومات التي لعلها واضحة في أذهانكم. لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة ويستثنى من ذلك الحج. لمن أو على من تجب عليه الاستنابة فيه؟ مثلا إنسان قادر ماليا لكنه عاجز بدنيا، هذا ورد دليل خاص في مسألة الحج، وإلا في الصوم لا تجوز الإجارة عن الحي، لأنه إذا كان عاجز بدنيا فلا يجب عليه، وفي مسألة الصلاة لا يوجد عاجز بدنيا إلا إذا كان وصل إلى حد الإغماء مثلا، أو لا سامح الله الجنون أو فقدان الوعي فلا تجب عليه، وإلا لا يوجد عاجز بدنيا في مسألة الصلاة، لأنه مثلا لا يستطيع القيام يصلي من جلوس، لا يستطيع الجلوس يصلي مثلا على الجانب الأيمن، لا يستطيع أن يصلي من على الجانب الأيمن يصلي مستلقيا، لا يستطيع أن يرفع الرأس يشير إلى السجود والركوع مثلا بعينيه، وتوجد تفاصيل مثل الصلاة. فإذا القاعدة الأولية المعروف عندهم أنه لا تجوز الإجارة على الواجبات عن الحي إلا مثل تثني كحج، هذا واحد. اثنين، تجوز الإجارة في بعض المستحبات. من نقول لا تجوز الإجارة في الواجبات، وأكو عبارة في منهاج الصالحين وتجوز في المستحبات، الظاهر أنه هذه العبارة على أطلاقها غير مقصود، هذه العبارة غير مقصود، لأنه لا أحد يفتي بجواز الإجارة عن المستحبات مطلقا، يعني لا أحد يفتي بجواز الإجارة مثلا عن نوافل الصلاة، إنما تجوز الإجارة في بعض المستحبات كالزيارة مثلا، كقراءة القرآن المستحب مثلا. أما هل تجوز الإجارة عن الصلاة المستحبة، عن الصيام المستحب؟ مشكل، بل يمنع كثير من الفقهاء من ذلك. ها؟ لا، ليش قلت لا في المستحبات؟ شنو هو مستحب النيابة؟ ليش مستحب؟ هو هذا كلامنا شباب، ليش مستحب النيابة؟ ذاك أقول تجوز النيابة في بعض المستحبات، أما شنو مستحب النيابة؟ كون كل شيء له، نبحث عن دليل، عن دليل الجواز. هذا اثنين. اذا ملخص النقطة الثانية ان تجوز الاجارة عن الحي، احنا تكلمنا الان عن الحي، لا تجوز الاجارة عن الحي في الواجبات عدا ما استثنك الحج، تجوز الاجارة عن الحي في بعض المستحبات كالزيارة، ولا تجوز عند كثير من الفقهاء في مثلا الصلاة المستحبة أو الصيام المستحب. لا، إلا دليل على أنه تصح الإجارة في الواجبات والمستحبات عن الميت. هذه النقطة رقم ثلاثة. هذه هناك تبحث في أدلة، نحن فقط نحرر مورد النزاع. هذا مقدمة لتحرير مورد النزاع. الشيخ المصنف قال لتحرير مورد النزاع لا بد أن نستثني ثلاث حالات لا نزاع فيها، لا خلاف عندهم فيها، وبعد ذلك نأتي إلى مورد النزاع، المورد الذي اختلف فيه الفقهاء. الحالة الأولى إذا لم تعد للبادل فائدة من وراء الإجارة، مثلا أجي أقول لواحد أنا استأجرك أن تصلي صلاة الظهر عن نفسك، يعني الصلاة عن العامل نفسه، هذه لا تصح الإجارة، هذه إجارة غير عقلائية، لأن الإجارة تملك منفعة، يعني المستأجر يملكني منفعة العمل، وهو الآن عندما يصلي يصلي نفسه، فما الذي ملكني إياه؟ هذه إجارة لا تصح عقلائيا، وإذا كانت غير صحيحة عقلائيا فهي غير مشمولة لأدلة الوفاء بالعقود، لدليل أوفوا بالعقود مثلا. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى من الحالات التي لا نزاع فيها أن يأتي شخص فيؤجر آخر لعمل واجب عن نفسه لا عن نفس البالغ، يعني عن نفس العامل، هذه لا خلاف عندهم بأنها إجارة غير جائزة. خلينا نقرأ هذه الحالة الأولى. قال وأما الخلاف في جواز الإجارة على الواجبات فينبغي أن تستثنى منه الحالات الثانية. يعني ناشن الريس عندما نستثني، شوف العبارة، أما الخلاف في جواز الإجارة على الواجبات فينبغي أن تستثنى منه، يعني تستثنى من الخلاف، يعني هذه الحالات لا خلاف فيها، واضح؟ الحالة الأولى أليف ما إذا لم تعد للبادل فائدة من وراء الإجارة، كالاستيجار لأداء الصلاة الواجبة اليومية عن العامل نفسه، ولا إشكال في بطلان الإجارة في مثل ذلك. لماذا؟ لأنها معاملة غير عقلائية، إذ لا تملك فيها للمنفعة بالنسبة للمستأجر، وبالتالي لا تكون مشمولة بأوفو بالعقود. شنو الفائدة؟ شنو الإجارة؟ شنو الإجارة؟ هاي جعالة تهدي لهدية تشجعها، هذا بحث سلام. الإجارة شنو؟ جاوبني. الإجارة كلامنا عرفناها، احنا من عرفناها مو اعتبارا، تمليك منفعة، تمليك منفعة عين او عمل، ماشي؟ هاي ما بيها لا تمليك لا منفعة عين ولا عمل، هذا هو كلام. طيب زين، شلون كانت تتصور الفائدة؟ نقول ضعنا عنوان عام، الإجارة التي لا فائدة فيها للبادل ليست عقلائية. فبضرب المثال لإجارة فيها فائدة للبادل، قال وتتصور الفائدة فيما إذا كان الواجب كفائيا وأراد البادل إسقاطه عن نفسه فاستأجر غيره. استفد واحد وين متورع، قال دفن الميت واجب كفاية، وهذا الميت مات، إذا أدير وشه أمشي خاف ما حد يدفنه، وبالتالي يأتي الإثم على جميع الأمة وأنا منهم، فيريد يخلص من الوجوب الكفاية عن نفسه. قل واحد تعال، بغض النظر عن كونه واجب كفاية عليك أو لا، تعال أنا استأجرك حتى أسقط الواجب الكفاية عن نفسي، جاهز بيها لك منفعة، واضح؟ بيها فائدة للبادل، بيها فائدة لو ما بيها فائدة، بيها فائدة للبادل. تتصور هذه هكذا أجارة جاهز، هذا ما فيه هذا يعطلعي. واحد يقول الجهاد واجب كفائي فيما لو كان مثلا ابتدائيا، وحتى في بعض حالات الجهاد الدفاعي جيد. يجي واحد يقول انا ايش مدريني قول البجيب هيكفون لو ما يكفون، ايش مدريني انا ما ادري، فانا اسقط الواجب الكفاية عن نفسي. يستأجر شخصا يقول له انت تجاهد بدلا عنه حتى اسقط الواجب الكفاية عن نفسي، يجوز. الحمد لله لا نجاهد لا كفائيا لا دفاعيا ولا فدائيا ولا كفائيا ولا حتى عينيا، بس يعني فرض مثال. طيب الثاني، بس الحل الاولى واقعه خارج عن محل النزاع. ما لو اجر شخصا عن واجب على نفس الشخص، هذه الاجاره باطله. اما اذا كان واجبا كفائيا يريد ان يسقطه عن نفسه نفس الباذل، هذه اجاره صحيحه، هذا ما بيخلع. الحاله الثانيه، بل تستطيع ان تقول الحاله الثالثه اذا اعتبرنا التقسيم في الحاله الاولى حالتان، لكن خلينا نمشي مع الشيخ المصر. الحاله الثانيه، ما اذا فهم من الادله مطلوبيه تحقيق الفعل سواء كان واجبا او مستحبا مجانا. فهمنا من الادله انه هذا الفعل مطلوب تحقيقه مجانا ولو كان مستحبا ولو كان واجبا كفائيا. الافتاء واجب كفائي ام ليس واجبا كفائيا؟ واجب كفائي، يكون عينيا في بعض الحالات النادره فيما لو لم يوجد مفتن. واجب كفائي جيد. تجهيز الميت واجب كفائي لو مو واجب كفائي؟ جابوني واجب كفائي. الاذان مستحب لو لا مستحب اصلا ليس واجب كفائي، لكن دلت الادله على ان الافتاء وتجهيز الميت والاذان مطلوبه بدون اجره، يعني من تصدى للواجب الكفائي فعليه ان لا ياخذ اجر على ذلك، ومن تصدى للاذان فعليه ان لا ياخذ اجر على ذلك. دلت الادله، ولذلك سوف تعرفون من خلال هذا الكلام انه هذا اطلاق الكلام بانه يجوز اخذ الاجر على المستحبات ليس اطلاقا صحيحا على عواهنه، لأن بعض المستحبات دل الدليل مع أنها مستحبات مطلوبة بدون إجر، هذا أيضا خارج عن محل النزاع. الآن احنا في المورد الأول أخرجنا الواجبات العينية على الشخص، وبالمورد الثاني أخرجنا بعض الواجبات الكفائية بل بعض المستحبات التي دل الدليل على أنها مطلوبة بدون إجر، فإن هذه ليست داخلة في محل النزاع. قال ما إذا فهم من الأدلة مطلوبية تحقيق الفعل مجانا كما في تعليم الأحكام. طبعا تعليم الأحكام المطلوب مجانا يا أحكام الابتلائية والإفتاء، طبعا هاي تعليم الأحكام والإفتاء وتجهيز الميت. شنو تجهيز الميت؟ غسل الميت، تكفين الميت، دفن الميت، هذه شنو؟ هاي كلها ثالث عندنا شنو؟ تعليم الاحكام والافتاء وشنو؟ واجبات كفائيه. المورد الاول شنو كان؟ واجب عيني على نفس المستاجر، هذا غير صحيح القلائل. المورد الثاني شنو؟ واجبات كفائيه مع انها كفائيه لا يجوز ان يستاجر عليها. حتى احنا شنو قلنا بالمورد الاول؟ قلنا فد واحد يريد يسقط الوجوب الكفايه عنه ضربت مثال، وضربت أنا مثال تجهيز الميت، لكن استدركت وضربت مثال الجهاز الابتدائي. يعني أنا ضربت مثال لتوضيح الواجب الكفائي يمكن أن يؤجر عليه الغير، لكن بشرط المورد الثاني، بشرط أن يكون هذا الواجب الكفائي مما لم يدل دليل على أنه يجب تحقيقه مجانا. واضح من قال؟ ونحو ذلك والأذان الذي هو مستحب الأذان، وفي مثله لا إشكال في بطلان الإجارة كما هو واضح. يعني هاي وين دل الدليل؟ لازم نبحث في موردها، أنه أي واجب دل الدليل على أنه مطلوب فعله بدون إجرة، أي مستحب دل الدليل على أنه مطلوب بدون أجرة مجانا، هذا حينئذ يدخل في هذا المورد الثاني ويخرج عن مورد النزاع. المورد الثالث، ما إذا علم بمطلوبية بعض الأمور ولو بإجرة. مثلا المجتمع ما بي طبيب، فيجب أن يتصدى أحد الناس لدراسة الطب ومن حقه أن يأخذ الإجرة. المجتمع ما به مثلا مكان ما به ماي، فيجب أن يتصدى من الناس من يأتي بالماء لهذه الجماعة ولو بإجرة. هذه كل المهنم هكذا، ولذلك من حق الحاكم الشرعي المجتمع، كيف الواحد يصير طبيب يصير مهندس يصير قصاب يصير ميكانيكي، لكن إن رأى الحاكم الشرعي إن مهنة ما بدأت تنقرض والمجتمع يعني الناس لا تتصدى لها والمجتمع بحاجة إليها، من حق الولي الشرعي أن يأمر بعض الناس ويكون هذا واجبا وجوبا عينيا عليه. ولذلك ذكرت لكم في بعض الدروس السابقة أن هذه الروايات التي دلت على كراهة بعض المهن لا بد أن تقرأ بقراءة ليست هكذا على الإطلاق. مثلا كراهة مهنة بيع الأكفان، طيب إذا كانت مكروهة من تصدى كلها؟ ما نريد نعمل بالمكروه، يصير لو تتحول المهنة المكروهة إلى مستحبة بالواجب. واضح اسم الفكرة؟ يعني مو معنى الكراهة أنه نعوفه كلها. القصابة، الرواية التي تقول تؤدي إلى قسوة القلب والمجتمع بحاجة إلى قصاب، حينئذ تتحول الكراهة من كراهة إلى مستحبة بل إلى واجب إذا المجتمع كان بحاجة ضرورية لهذه المهنة. ومن هنا ذكرت أن هذه الروايات التي تشير إلى الكراهة مع غماض النظر عن أسانيدها إنما تتحدث عما في هذه المهن من مفاسد، وتريد أن تنبه إلى هذه المفاسد، تقول يا من تريد أن تمتهن هذه المهنة في هذه المهنة مفاسد، فعليك أن تنتبه لكي لا تقع في هذه المفاسد. ولا ما معنى نقرأ القراءة في ما لو كانت المهنة تتوقف عليها حياة المجتمع؟ يعني إذا واحد ما يبيع أكفان منين يجيب شلون؟ ها؟ وشلون يعني شلون تسوي؟ لا ما شنو؟ إذا بيع كذا اسمه؟ لا شو اسمه عمي كفن طار، هذا قماش بالكفن أبيض، هذا يبيعه، هذا قماش واضح في السوق معروف، يعني مو نشتري مثلا أي قماش الكفن، يعني ما نشتري حرير الكفن، لو نشتري قماش غالي لو نشتري قماش مو أبيض أكو. هذا التاجر حتى اللي يبيع بقية القماش هو أكيد جايب قماش لكي يباع كفن، والرواية شامل أنت بالكراهة. إذا قلنا هيك ما يجيب هذا القماش معه، تقول لي مو ضرورة نكفن أي شيء، لا، لعلها حاجة اجتماعية مهمة أن يكفن بطريقة محترمة. وهذا ما متخلى حرفة التاجر اللي عنده قماش من أنواع مختلفة من ضمنها قماش الكفن، تجين ما هذا حرفة؟ شو تقول واحد لا تمنع عن الحرفة نخلي واحد يوزع مجانا؟
لا ها؟
شو متخلى؟ شو متخلى اسمه؟ ياخذ مجانا لو فلوس مجانا ما كل شيء بالمجتمع مرات يحصل هذا يجب عليه تصدني مجانا ما كل شيء اقول شيء نقول للقطار نقول للمجتمع دائما خلوا واحد بيناتكم يذبح لكم مجانا مطلب عسير احترف مهنة بيع الكفن اذا هو وش تقول ما تقول الروايات انه يحرم يكره التخصص ببيع الاكفان تقول يكره بيع الاكفان فقال يشتغل ما ادري قصاب وعده ماش مال كثر يبيع نفسي هذا امتهن اسمه امتهن امتهن بجزء من مهنتي على كل حال تفاصيل هذه مناقشات في الجزئيات قال ما اذا علم بمطلوبيه ايقاع الفعل في الخارج ولو مع الاجره هذه واجبات كفائيه المورد الثاني واجبات كفائية دل الدليل على أنها مطلوبة بدون إجراء هذا المورد الثالث واجبات كفائية دل الدليل على أنها مطلوبة ولو بإجراء زين قال إيقاع الفعل في الخارج ولو مع الإجراء كما هو الحال في المهن التي يتوقف عليها النظام كالطبابة والخبازة والبقالة وما شاكل ذلك وفي مثله لا إشكال في جواز الإجارة كما هو واضح إذن وين بحثنا؟ بحثنا وين؟ في الواجبات الكفائية تبوي التي يعني شنو وين بحثنا قلبي؟ وين مورد النزاع والخلاف؟ في الواجبات الكفائية التي لم يدل دليل على انها مطلوبة مجانا ولم يدل دليل على انها مطلوبة ولو بإجراء هذا هو مورد النزاع واضح واجب مثل الجهاد في الجبهة لم يدل دليل على انه مطلوب مجانا كما لم يدل دليل مثال كما لم يدل دليل على انه مطلوب ولو بإجراء هذا يجوز أن يستأجر عليه أم لا يجوز هذا المورد مورد النزاع ما عدا هذه الموارد الثلاثة التي ذكرها الشيخ المصنف حفظه الله ما هذا مورد النزاع مو مورد النزاع في مطلق الواجبات لا في الواجبات التي لم يدل دليل على أن المعاملة عليها ليست عقلائية إذا كانت المعاملة ليست عقلائية لا خلاف بينهم بأن الإجارة باطلة وفي الواجبات التي لم يدل دليل على أنها مطلوبة ولو بإجراء وفي الواجبات التي لم يدل دليل على أنها مطلوبة مجانا إذن في الواجبات التي لا دليل على كونها مطلوبة مجانا أو حتى مع الإجراء يجوز الاستئجار عليها أو لا يجوز هذا أمر جيد هنا إذا عرفنا محل النزاع يقع الكلام تارة في أن أخذ الإجرة على الواجب أخذ الإجرة على الواجب هل حيثية الوجوب تمنع من أخذ الأجر عليه أو لا يعني يقع البحث في مقامين من جهتين من جهة حيثيتين تارة يقال أن حيثية أنه واجب تمنع من أخذ الأجر عليه هذه الحيثية الأولى الجهة الأولى المقام الأول وأخرى يقال من جهة اعتبار قصد القربة في بعض الواجبات اعتبار قصد القربة يمنع من أخذ الأجر عليه. فالبحث في كلتا الجهتين في أي من الجهتين يختلف عن الجهة الأخرى. إذا قلنا بأن حيثية الوجوب تمنع من أخذ الأجرة من جهة هذه الحيثية فقط، حينئذ هذا الدليل وهذه الأدلة لا تشمل المستحبات، يعني تكون النتيجة أن حيثية الوجوب تمنع، فيجوز أخذ الأجرة على المستحبات التي لم يدل دليل على أنها مطلوبة مجانا. واضح لكم الفكرة؟ أما إذا قلنا أن الحيثية المانعة من أخذ الأجرة ليست هي حيثية الوجوب، إنما هي حيثية اعتبار قصد القربة، وإن قصد القربة يضاد وينافي أخذ الأجرة، فحينئذ يكون الدليل يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الواجبات والمستحبات، ليس فقط الواجبات التي يشترط فيها قصد القرب. منتبهين؟ واضح لكم؟ إذا قلنا بأن المانع من أخذ الأجرة هو حيثية وجوب الواجب، فالدليل يختص بالواجبات فقط، سواء كانت مشترط فيها قصد القربة أو لم تكن. وإذا قلنا بأن الدليل المانع من أخذ الأجرة هو اشتراط قصد القربة في بعض الأفعال العبادية، فحينئذ الدليل يدل على عدم جواز أخذ الأجرة في كل ما يشترط فيه قصد القربة، سواء كان واجبا أو كان مستحبا. طبعا لا يشمل كل الواجبات ولا يشمل كل المستحبات، يشمل ما اعتبر فيه قصد القربة. واضح لكم شيء؟ أما البحث من جهة الحيثية الأولى أنه يمنع أخذ الأجرة في الواجبات لجهة حيثية الوجوب، فقد ذكرت عدة وجوه أنهاها الميرزل النائيني رحمة الله عليه إلى 7، وذكر الشيخ المصنف أهم هذه الوجوه وهي 3. الوجه الأول، خلينا نقرأ هذا. قال وبعد هذا، شنو يعني وبعد هذا؟ يعني وبعد تحرير محل النزاع، يقع الكلام تارة في البحث عن مانعية الوجوب من جواز الإجارة، وأخرى عن مانعية حيثية قصد التقرب المعتبر في العبادات من صحة الإجارة. إذا ثبت المنع من كلتا الحيثيتين، فيتبين أن كل واجب لا يجوز أخذ الأجر عليه، سواء اشترط فيه قصد القربة أو لم يشترط، بل كل ما اشترط فيه قصد القربة سواء كان واجبا أو مستحبا. إذا لا، الدليل دل على المنع من جهة حيثية الوجوب، حينئذ يكون كل واجب لا يجوز أخذ الأجر عليه وإن لم يقصد فيه قصد القربة. إذا لا، لم تثبت الأدلة من هذه الجهة، ثبتت الأدلة من جهة اعتبار قصد القربة، حينئذ تكون الأعمال التي اشترط فيها قصد القربة سواء كانت واجبة أو مستحبة هي التي لا يجوز أخذ الأجر عليها. واضح؟ قال أما المانعية من الحيثية الأولى، شنو هي الحيثية الأولى؟ حيثية الوجوب، فذكر لها عدة تقريبات نشير من بينها، قلت لكم الشيخ الميرزا أوصلها إلى 7 وجوه، الشيخ المصنف تحدث عن ثلاثة وجوه نشير من بينها الأول. الوجه الأول ما نقله الشيخ الأعظم، مع عبارة ما نقله غير ما تبناه وغير ما استند إليه وغير ما أقاله، ما نقله لا تبين التبني، قد نقله عن آخرين، ولذلك الشيخ المصنف وايد دقيق. قال في الوجه الأول ما نقله، قال في الوجه الثاني ما أفاده، وقال في الوجه الثالث ما استند إليه الشيخ العظم. يعني الوجه الأول ما نقله الشيخ العظم، الوجه الثالث ما استند إليه الشيخ العظم، فرق. ما نقله مجرد نقل قد لا يكون متبنيا، لا. قال ما نقله الشيخ العظم، الشيخ العظم ماذا قال؟ الشيخ العظم قال إذا كان الشيء واجبا وهو مملوك لله سبحانه وتعالى، يعني هسه الواجب علي أنا اقترض الجهاز الدفاعي واجب علي، فهذا يعني أنه مملوك لله سبحانه وتعالى. إذا كان مملوكا، الفعل هو المملوك، فكيف أنا أخذ الأجرة مقابل هذا الفعل والفعل ليس مملوكا لي؟ هو مملوك لله سبحانه وتعالى، فأخذ الأجرة مقابل ما يملكه الغير هذا أخذ للأجرة بلا معنى، لأني لا أملك هذا الفعل حتى أملكه للغير. ما دام الواجب واجبا على الإنسان فهذا يعني أنه مملوك لله، وكل ما كان مملوك للغير ولو كان هو الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يملكه الإنسان لغيره. ومضمون الإجارة تمليك منفعة العين أو الفعل، وهذا العمل الذي أريد أن أملكه للمستأجر ليس مملوكا لي حتى أملكه للمستأجر، فالإجارة باطلة. هذا هو الوجه الأول. خلينا نقرأ قبل الرد. قال ما نقله الشيخ الأعظم من أن الشيء إذا كان واجبا فهو مملوك لله سبحانه وتعالى، ومع كون الشيء مملوكا للغير ولو كان هو الله سبحانه، ويضيف بعض الكلمات كعب، فلا يمكن تمليكه، لأن الشخص إذا لم يملك فعله فكيف يملكه لغيره؟ شوفوا شوية تبوي الآن، إذا في واحد إجا استفاد، إذا أجرني قال لي أستأجرك مطلقا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، شنو أريد أستفيد منك؟ أستفيد في ما هو حلال، يعني أجرت منفعتي وخدمتي لهذا الإنسان، يجب يعني الآن أنا لا أملك أي فعل من أفعالي مما وقعت عليه الإجارة مع هذا الإنسان، يجوز لي أن أؤجر نفسي لشخص آخر في نفس الوقت؟ جاوبوني، أنا لا أملك فعلي في هذا الزمن من 8 إلى الساعة 12، لا، أنا الواجب علي هو فعل مملوك لله سبحانه وتعالى، فكيف أملكه للآخر بالإجارة؟ تمليكه للآخر ليس بصحيح، فالإجارة باطلة. وفي شنو معنى أن الفعل الواجب مملوك للمولى؟ شنو معنى؟ إذا كان المقصود الإلزام بإيجاده إذا كان مقصودك بالملكية، ملكية هذا الفعل للمولى سبحانه، أن المولى يلزم المكلف بإيجاده، فهذا لا يمنع المكلف من أن يملك الفعل لشخص آخر. الإلزام بالإيجاد غير الملكية الاعتبارية. شو أنتبهون الآن؟ معروف عندهم ولا خلاف، لو افترض الفعل الواجب في ضمن عقد يجب الالتزام بهذا الشرط أو لا؟ أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن تصلي، هذا الشرط جائز أم مجاز؟ جاوبوني، يجب الالتزام به أم لا يجب الالتزام به؟ مع أن الصلاة شنو؟ واجب. فشنو المقصود؟ شنو المقصود بملكية المولى للفعل الواجب؟ إذا كان المقصود الإلزام بإيجاده فهذا لا ينافي أن يملكه المكلف لشخص آخر، لا ينافي الملكية الاعتبارية، التمليك الاعتباري لشخص آخر. وإذا كان المقصود بالملكية الملكية التكوينية، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك لي ولما أملك ولما أفعل، إذا كان هذا المقصود الملكية التكوينية لكل ما في هذا الكون، تبوي الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، فحينئذ لا يجوز بعد إجارة أي شيء وبيع أي شيء وإباحة أي شيء، لأن كل هذه الأمور مملوكة ملكية تامة لله سبحانه وتعالى. هذه الملكية التكوينية لله على كل ما في الكون لا تنافي الملكيات الاعتبارية التي أجازها هو سبحانه. فما معنى بعد أن يقال إن الفعل الواجب مملوك للمولى؟ لأنه لو كان مملوكا بمعنى الإلزام بالإيجاد فلا ينافي أن تملكه للغير، وإذا كان المقصود بالملكية الملكية التكوينية لكل ما في الكون، المولى خالق ومالك لي ولفعلي ولحركتي لساني وكلامي، هذا صحيح، لكن هذا يعني انه الانسان لا يستطيع يبيع شيئا ولا يؤجر شيئا ولا يتملك مباحا، لان كل هذه الامور مملوكة لله سبحانه وتعالى. قال وفيه ان وجوب الفعل يستدعي شنو يستدعي؟ الزام. وجوب الفعل يستدعي الزام ايجاده دون الملكية اعتبارا، ليلزم ما ذكر. شنو يلزم ما ذكر؟ ليلزم انه مملوك لله فلا يمكن تمليكه. يعني الوجوب لا يعني الملكية الاعتبارية لله سبحانه وتعالى على هذا الفعل، وبالتالي لا تجوز الملكية الاعتبارية لآخر. الوجوب اما ان يعني ان الملكية اما ان تعني وجوب الايجاد، ووجوب الايجاد لا ينافي الملكية الاعتبارية لآخر، واما ان تعني الملكية التكوينية السامة، والملكية التكوينية لا تنافي الملكية الاعتبارية لآخر. طبعا الشيخ المصنف ما تكلم عن الملكية التكوينية كلاما، تكلم عن انه ما لا تعني بان الفعل الواجب مملوك للمولى. تقصد اذا تقصد انه يجب على المكلف ايجاد هذا الفعل، فوجوب ايجاد هذا الفعل لا ينافي ان يملكه ملكية اعتبارية لآخر. واشهد ذلك انه احيانا نشترط في ضمن عقود شرط الالتزام بواجب، فلو كان الالزام بالواجب لا يملك ملكية اعتبارية لآخرين، حينئذ لا يجب الالتزام بهذا الشعار، لأنه حينما اشترطت عليك شيئا والتزمت فيجب لك الوفاء لي بهذا الشرط. يعني شنو؟ يعني أنا أمتلك عليك، شنو؟ أمتلك أن تفي بهذا الشرط، وبينما هذا الشرط واجب، بينما الشرط شرط لفعل واجب من قبل المولى، والكل يلتزم بأنه يجوز اشتراط الفعل الواجب على ما اشترط عليه. بعتك هذه الدار بشرط أن تصلي، هذا شرط جائز ويجب الوفاء به. الشيخ المصنف ركز على هذه، أن معنى إيجاب الفعل على المكلف ليس إلا الإلزام بالإتيان به، والإلزام بالإتيان به لا ينافي أن يملكه ملكية اعتبارية لشخص آخر يستأجره عليه. هسه ما نتكلم مو بصرد قصد القربة، وهذا تجي في الوجوب في الحيثية الثانية وفي بعض الوجوب الأخرى. قال وفيه أن وجوب الفعل يستدعي إلزام إيجادي دون الملكية الاعتبارية ليلزم ما ذكر. الثانية والحمد لله رب العالمين.